يشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي.
الثانية بعد الظهر هنا في الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي ويرتكب مجزرة فيه، والمقاومة الفلسطينية تتصدى لجنوده. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة جوية للكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل. اليونيسف تؤكد أن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم جراء العدوان الصهيوني على غزة. إلى التفاصيل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أن مقاتليها يخوضون منذ ساعات الفجر الأولى اشتباكات ضارية وعنيفة في محيط مجمع الشفاء الطبي مع قوات الاحتلال المتوغلة. واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم مجمع الشفاء تحت غطاء ناري جوي ومدفعي مكثف، وأطلق صواريخا بشكل عشوائي نحو المجمع مستهدفا كل من يتحرك فيه، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى. بدوره نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر بجيش الاحتلال قولها إنها أحكمت سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي واعتقلت 80 شخصا من المستشفى المكتظ بالنازحين والمرضى والطواقم الطبية. قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدا ونحو 130 مصابا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31,726 شهيدا ونحو 74,000 مصاب منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي. إلى ذلك أعلنت وكالة الأونروا أن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 10% منهم يعانون من الهزال الشديد. حول آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة واقتحام القوات الصهيونية لمجمع شفاء الطبي غرب مدينة غزة، نتابع إلى ما يقوله الإعلامي أحمد سهمود.
في ساعات متأخرة من هذه الليلة وبشكل مباغت ومفاجئ تقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية، وتقدمت وحدات من الجيش الإسرائيلي من المناطق الجنوبية لمدينة غزة نحو مجمع الشفاء الطبي، وقد أطلقت يعني عبر مكبرات الصوت التي تستعملها الطائرات المسيرة أطلقت نداء وأكدت فيها أن المكان محاصر، مجمع الشفاء محاصر، يجب عليكم الخروج من المجمع ويجب الخروج من البوابة الغربية. وقد دعا المواطنين الفلسطينيين داخل مجمع الشفاء الطبي إلى الخروج، ولكن هذا ما يصدر عبر وسائل الإعلام. أما في الميدان فقد قتل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، اقتحم مؤسسة مدنية طبية ويعرقل العملية الطبية رغم انهيار المنظومة الصحية أساسا منذ أشهر بعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 5 أشهر. طبعا حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى، يطلق النار على المباني في محيط المستشفى، يدمر عدة منازل في المناطق المحيطة بالمستشفى، يحاصر مدرستين، المدرسة الكرمل والمدرسة الأمريكية اعتقل كل الرجال من داخل المدرستين وقام باقتياد النساء والأطفال وإجبارهم على النزوح من المدرستين وعبر شارع الرشيد ومن ثم إلى مناطق الجنوب في ظل أوضاع قاسية جدا مشيا على الأقدام في ظل منخفض تمر به الأراضي الفلسطينية واقع سيء جدا على الأطفال. ولا زال الحديث يدور عن سقوط المزيد من الشهداء في محيط مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار الذي لم يتوقف. جنود الاحتلال اعتلوا عدة مباني في محيط مجمع الشفاء الطبي، ولكن أين سينقل الجرحى؟ أين سينقل المرضى؟ مجمع الشفاء الطبي هو عصب الحياة المدنية هناك، وهو الذي يخدم مدينة غزة بأكملها. ويعني الجيش الإسرائيلي قام بتدمير معظم محتوياته بين الدخول البري قبل أشهر. وزارة الصحة حاولت إحيائه وإعادة إعادة الخدمات الطبية لبعض أقسامه بجهود حثيثة وكبيرة جدا في ظل انعدام وجود الوقود وانعدام الخدمات الطبية وانعدام المستلزمات الطبية ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المستلزمات الطبية. طبعا أعاد الجيش الإسرائيلي اليوم اقتحام المستشفى لحتى هذه اللحظة الحدث متواصل، إطلاق النار من المسيرات لم يتوقف، الاستهداف للمواطنين الفلسطينيين لم يتوقف.
من ناحيتها تواصل المقاومة الفلسطينية لا سيما كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط بمحاور القتال في خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. بدورها أعلن سرايا القدس قصف تموضع لجنود الاحتلال شرقي دير البلح بوابل من قذائف الهاون، كما أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال أثناء تنفيذها مهمة تجسسية شرقي مدينة غزة. أما كتائب شهداء الأقصى فأكدت أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التقدم بمدينة خان يونس، كما قصفوا تموضع لجنود الاحتلال في محور القتال شرقي دير البلح. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم قاعدة جوية للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير، وذلك استكمالا للمرحلة الثانية لعملياتها ضد الاحتلال الصهيوني. وأكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي نصرة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، متواعدة بالاستمرار في عملياتها العسكرية ومضاعفتها خلال شهر رمضان المبارك. والخميس الماضي استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بالطيران المسير قاعدة بلمخيم الجوية للكيان الصهيوني الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة استكمالا للمرحلة الثانية لعملياتها أيضا. أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أن مجاهديه استهدفوا آليات الاحتلال أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية. كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة مؤكدين إصابته بشكل مباشر. كذلك استهدفت قوات حزب الله موقع المرج بقذائف المدفعية وتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا وثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، فضلا عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العاصي بالرشاشات مؤكدة إصابتها إصابة مباشرة. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
الجبهة الجنوبية أيضا يعني لا زالت تتطلع وعينها على ما يجري في غزة، وهي منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى وكانت يعني مراحل السابع من أكتوبر وعمليات الإسناد، لا زالت هذه الجبهة هي في مكان الإسناد والدعم للمقاومة والشعب الفلسطيني. طبعا الجبهة الجنوبية هنا منذ الصباح الباكر يعني تشهد نوع من الهدوء الحذر، كان هناك عمليات قصف وأيضا إطلاق رصاص من عيارات ثقيلة باتجاه واجهات القرى اللبنانية بعد ليل طبعا كان فيه العديد من الاعتداءات الإسرائيلية والغارات أيضا التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من نقطة في الجنوب اللبناني على الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة. بالمقابل كان هناك مجموعة أو سلسلة من العمليات العسكرية التي قامت قامت بها المقاومة والتي طبعا أدت إلى يعني تحقيق الأهداف بنوع دقيق. كان لافت بالأمس أيضا ما سرب من الإعلام الإسرائيلي عبر بعض طبعا المصادر التي تتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو عند مرور أحد ضباط يعني قادة الكتائب الإسرائيلية في منطقة الشمال الفلسطيني وهو برتبة كبيرة بسيارته، كان يستهدف بإحدى الصواريخ الموجهة من قبل المقاومة، وهذا يدل على يعني قوة وعمق الرصد الذي تقوم به المقاومة من جهة، وأيضا اليقظة الدائمة من جهة أخرى، خاصة ما حصل أيضا بعملية الوزان فجر أمس عندما كانت قوة إسرائيلية تحاول التقدم باتجاه السياج اللبناني باتجاه منطقة الوزاني، وكان هذا في عمق الليل، فباغتتها المقاومة أيضا بكمين محكم وأدت إلى مقتل وجرح العديد من أفراد هذه الدوري.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق في طولكرم وقلقيلية ورام الله وبيت لحم بالضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المدنيين. وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال قرية التل جنوب نابلس وبلدتي جلبون وفقوعة شمال جنين، وكذلك بلدة يطا جنوب الخليل وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث شنت القوات الصهيونية حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين. بدورها قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أئمة وخطباء المساجد في بلدة السموع قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. تظاهر حشد كبير من التونسيين أمام السفارة الأمريكية تنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تحت غطاء أمريكي بحق الشعب الفلسطيني. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
حرب تجويع على غزة بضوء أخضر عربي. أمام سفارة الولايات المتحدة وقف عشرات المتظاهرين التونسيين رافعين أصواتهم تنديدا بالإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال تحت غطاء أمريكي، عدوان تحول إلى تجويع وفتك بآلاف المدنيين الفلسطينيين في محاولة لإخضاع المقاومة والنيل من صمودها.
الآن العدو الصهيوني لم يبقى له من أدوات المواجهة أمام المقاومة والشعب الفلسطيني سوى الحصار المطبق لتجويع الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيعه من خلال معناها عزله على كل العالم وتجويعه.
تآمر دولي ومواقف عربية متخاذلة تجعل من الحفاظ على زخم التحركات الشعبية ضرورة لإسناد المقاومة الفلسطينية ومراكمة الضغوط المتصاعدة ضد الاحتلال بحسب المتظاهرين.
الفعاليات الشعبية والسياسية المرتبطة بالعدوان على قطاع غزة لا تقتصر على التحركات الميدانية فحسب، بل تشمل كذلك لقاءات وندوات حوارية تسعى إلى تقديم بدائل لإسناد المقاومة الفلسطينية.
المقاطعة الاقتصادية التي أثبتت نجاعتها على صعيد الشارع العربي والمحلي مثلت محور لقاء بين مجموعة من الناشطين السياسيين والباحثين الأكاديميين، نقاشات طرحت مقاربات لمزيد توظيف هذا السلاح الاقتصادي في الضغط على الأنظمة الغربية الداعمة للاحتلال
والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني، أن هذه الخسائر ستشكل عامل ضغط على أصحاب تلك العلامات بحيث يتحول هذا الضغط على الكيان الصهيوني.
وتعمل عديد الفعاليات الحزبية والمدنية التونسية على تكثيف اللقاءات الفكرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني وحشد الدعم لدعوات تجريم التطبيع.
خرجت تظاهرات لمجموعات يهودية في العاصمة الفرنسية باريس تنديدا بمجازر كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي كشفت عن حقيقة الكيان الصهيوني أمام الرأي العام الدولي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
هو الحق الفلسطيني في كل الديانات السماوية وبكل لغات أهل الأرض، فبعدما يناهز 6 أشهر من الحرب الهمجية ضد الشعب الفلسطيني يواصل العالم صمته ويتواصل عداد الشهداء في الارتفاع، ما دفع بمجموعات يهودية للخروج إلى الشارع لتقول كفى أوقفوا آلة القتل الإسرائيلية. الاتحاد اليهودي الفرنسي تظاهر في باريس، رسالته ليس باسمنا واليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن. الوجع الممتد في غزة والحصار على الشعب الفلسطيني يكتب في عيون المتظاهرين وفي هتافاتهم متحدين ضد الاحتلال وضد الجماعات اليهودية المتطرفة ومن أجل أطفال غزة الذين يقتلون على مرأى العالم.
قتل الأطفال هو جريمة كبرى وهو يتعارض مع تعاليمنا وديننا وقيمنا. دولة إسرائيل التي تدعي أنها دولة يهودية هي الآن تدوس بأقدامها على مبادئ التوراة المقدسة والقيم اليهودية بأكملها. نحن اليهود الحقيقيين نقدس الحياة البشرية عكس إسرائيل.
اختلط المتظاهرون اليهود بالمسلمين والرافضين للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، فكل أحرار العالم توحدت في مواجهة آلة القتل الصهيونية.
في هذه المظاهرة هناك اليهود والمسلمون جنبا إلى جنب ينددون بالسياسة الصهيونية الإسرائيلية. نحن هنا بصدد ممارسة إنسانية.
ويخسر الكيان الإسرائيلي أوراقه تباعا وتنكشف يوما بعد يوم مسرحيته أمام الرأي العام العالمي. في المظاهرة يقول المحتجون إن الداخل الإسرائيلي يغلي أيضا ويضم الكثير منهم صوته إلى المجموعات اليهودية الرافضة لسياسة حكومة نتنياهو.
تتواصل الاحتجاجات هنا في فرنسا للمطالبة بإدخال المساعدات ووقف الحرب وجر أصحاب الإبادة الجماعية إلى المحاكم الدولية.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 13,000 طفل لقوا حتفهم جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفة أن العديد من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم حتى الطاقة للبكاء. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاترين راسل: لقد أصيب آلاف آخرون ولا تستطيع أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم، وربما يكونون محاصرين تحت الألقاض. وأكدت المسؤولة الأممية أن العالم لم يشهد تقريبا هذا المعدل من القتلى والضحايا بين الأطفال في أي حرب أخرى جرت على الكرة الأرضية. اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير لها الكيان الصهيوني بأنه يتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت أوكسفام خلال تقريرها إنه على الرغم من مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في غزة. وفي سياق متصل قالت الأونروا إن السلطات الإسرائيلية لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال غزة حتى الآن. عبرت وسائل إعلام عبرية عن خشيتها من المواجهات التي يخوضها نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وسط تخوف من تقليص واشنطن المساعدات الأمنية والعسكرية والتي يعرض الكيان الصهيوني للخطر. ونقل الصحيفة معاريف عن الخبير بالشؤون الأمريكية إيتان جلبوع قوله أنه في غضون أسبوع واحد انتقد كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالإضافة إلى رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس شيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي انتقدوا نتنياهو وحكومته وسياساته بطريقة غير مسبوقة. واعتبر أن المواجهات التي يخوضها نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمريكيين تضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعرض نتائج الحرب في غزة للخطر. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن على بلاده أن تكون أكثر قوة وفعالية، مؤكدا أنها لن تخضع للترهيب وأن كل خطط التنمية في البلاد سيتم تنفيذها وسيتم تحقيق الأهداف. واعتبر بوتين فوزه في الانتخابات دليلا على صوابية النهج الحالي، وقال: علينا أن ننجز مهام العملية العسكرية في أوكرانيا، وينبغي للجيش الروسي أن يكون أقوى. هذا وشارك المواطنون الروس وبنسبة تجاوزت 70% في الانتخابات الرئاسية التي استمرت 3 أيام. تذكير بالعناوين: الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي ويرتكب مجزرة فيه، والمقاومة الفلسطينية تتصدى لجنوده. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة جوية للكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل. اليونيسف تؤكد أن أكثر من 13,000 طفل لقوا حتفهم جراء العدوان الصهيوني على غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. نملة سليمان،
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
سعيد؟
من سيد التاريخ؟
ماذا تفعل يا سعيد؟ تقرأ في أحد الكتب التي ألفها صاحبها في قصص الغابرين؟
أتصفحه أيها التاريخ.
غريب أمرك أيها الشاب، تترك النبع وتتبع الفرع. إن مؤلفي هذه الكتب يأخذون معلوماتهم مني أنا التاريخ، ثم يزيدون ولو من طرف خفي آراءهم وأهواءهم على هذه المادة. أما أنا فإني أطرح بين يديك القصص الغابرة كما هي، لأنني التاريخ الذي حفظها من كل هوى وأرم.
صدف أيها التاريخ أني ألقي نظرة عابرة على هذا الكتاب، ثم إنه ليس لي، وجدته عندك هنا قبل أن أطرق باب صفحاتك.
صحيح هذا، إن هذا الكتاب وكل ما ألف غيره موجود عندي.
لماذا وأنت تقول إن كثيرا منها ذو أهواء تتناسب وميول أصحابها؟
كل ما يكتب عن أحداث الزمن أعرفه، ويظن المزورون أن التاريخ غافل ولا يعرف أنهم يزورون.
هكذا إذن؟
طبعا يا سعيد،
أنا لا أستقي إلا من فيض نبعك أيها التاريخ.
قل لي يا سعيد،
نعم،
هل أعجبتك قصة حوت يونس؟
جدا.
اذهب إذن إلى ذاك الباب الصغير واستمع إلى نملة سليمان وهي تقص عليك حكايتها معه.
السلام عليك يا نملة سليمان.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشاب. تفضل أن تجلس على الأرض أم تفضل أن أصعد شجرة حتى نكون متقابلين؟
ولما يا نملة سليمان؟
لا أرى من الأدب أن أحدثك أيها الشاب إلا وأن نكون في مستوى واحد، تراني وأراك، تنظر إلي وأنظر إليك، ونحن نتحاور.
بارك الله فيك يا أيتها النملة، وإني لمعجب بلياقتك.
حدثني التاريخ أيها الشاب عن نشاطك الدؤوب في معرفة قصص الحيوان في القرآن الكريم.
نعم، فهل لديك مانع في أن تقصي علي خبرك مع سليمان الحكيم عليه السلام؟
أبدا أبدا أيها الشاب.
سأجلس إذن على الأرض وهكذا أصبح قريبا منك فأسمعك جيدا.
تفضل.
شكرا لك.
اسمع إذن قصتي مع سليمان في وادي النمل.
عفوا، قبل أن تبدأي بقصتك مع سليمان أرجو أن تحدثيني شيئا عن عالمكم أنتم عشر النمل، فإني أجهل الكثير عن هذا العالم.
أنت تعجبني فطنتك في أن تعرف كل شيء يحيط بنا.
تفضلي أيتها النملة الكريمة.
أعلم أيها الشاب أنه رغم أن حجم الواحدة منا نحن النمل لا يتجاوز مليمترين، إلا أن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن صغر الحجم وضعف الجسد بموهبة التنظيم والإدارة وإجراء الحسابات الدقيقة.
وما المقصود بضعفكم أيتها النملة؟ هل هو عقدة النقص مثلا؟
أبدا أبدا أيها الشاب، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعرف أن كوبا من الماء يستطيع إغراق جيش من النمل، ولكن إيماننا بالله عز وجل يجعلنا نفهم أن للكون قوانين لا تنكسر لأحد ولا تخرج عن طبيعتها، ونحن بدورنا لا تدهمنا المفاجأة ولا نؤخذ على حين غرة.
مثلا
نحن نعرف مثلا أن الإنسان يسرف في تحطيمنا دون سبب أو مبرر، لذلك نسرف أيضا في وضع البيض وإنتاج عشرات الألوف من النمل للحفاظ على النوع.
كيف تعيشون وكيف يتعامل بعضكم مع بعض؟
لقد زودنا الله تعالى بحياة مدهشة، وليس هناك كائنات يبلغ التخصص فيها ما يبلغه من الدقة في عالم النمل. فالنمل أيها الشاب لا يعيش وحيدا،
يعيش مع كائنات أخرى؟
لا، قصدت أنه لا يعيش إلا جماعات وليس منفردا، وهذه المستعمرات تبلغ مئات الألوف من النمل، ويقسم العمل بين النمل بوضوح. فعمل الإناث مثلا لا يمكن للذكور القيام به، وعمل الشغالات لا يمكن لغيرهن أن يؤديه.
وأين مدنكم؟
تحت الأرض طبعا، وهي تتصل بشبكات من الطرق معقدة لا يمكن لغير النمل أن يسير فيها. إننا نبني مدننا على أعماق بعيدة في الأرض.
يبدو أن هذه هي احتياطاتكم حتى لا تدهمكم المفاجأة كما ذكرت لي قبل قليل.
أجل، فالبعد الذي نبني عليه مدننا ومستعمراتنا تحت الأرض يكفي لإبعاد أي خطر محتمل.
ذكرت الإناث والشغالات، فكم نوع يبقى؟
الذكور، وكل جنس منا يولد وهو يعلم وظيفته تماما. نحن نتعلم مباشرة من الله سبحانه وتعالى، فقد تلقت أول نملة خلقها الله كل علم النمل وورثته للأحفاد.
إذن تولد النملة منكم وتعرف جنسها الذي تنتمي إليه فورا.
أجل، وتبدأ على الفور بأداء كل واجبات جنسها، وفي موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة.
الأجنحة للذكور والإناث؟
طبعا.
ولجميع أنواع النمل؟
أجل.
إذن ما يتصوره الناس أن جنسا خاصا من النمل الطائر ليس في الحقيقة إلا أنتم في موسم التزاوج، الذكر والأنثى على حد سواء.
بالضبط أيها الشاب، وعندما ينتهي الموسم يسقط الذكر على الأرض ويموت، تنتهي مهمته ولا يعود لحياته معنى، وبموت الذكر نبدأ نحن الإناث مهمتنا.
هل شرحت لي ذلك يا نملة سليمان؟
بموت الذكر أيها الشاب تقرض الأنثى أجنحتها، فلن تحتاج إليها مرة أخرى، ثم تهيئ المكان لبيضها، وهذا المكان هو الذي يصبح فيما بعد مستعمرة من مستعمرات النمل.
والمستعمرة يمكن أن تصير مستعمرات؟
والمستعمرات تتحول إلى واد من أودية النمل.
والآن أيتها النملة، يا نملة سليمان، هل تحدثينني عن نفسك قبل أن تحدثيني عن لقائك بسليمان؟
ولدت نملة شغالة، نملة كادحة، نولد على هيئة البيض ثم نصير يرقات ثم عذارة، ثم نعرف بعد ذلك جنسنا الذي ننتمي إليه. عندما فقست البيضة التي كنت فيها غسلت الأم اليرقة بلسانها وقدمت إلي الطعام الذي اختزنته في معدتها، وقامت بحمايتي من الأذى حتى كبرت. وبعد أن كبرت أدركت أني نملة من نمل الحراسة.
ما هو نمل الحراسة؟ ماذا يعمل وكيف يحرس ومن يحرس يا نملة سليمان؟
نحن الحراس أيها الشاب نحرس مستعمرات النمل وننبه إلى الخطر الخارجي قبل وقوعه. هناك مئات الأخطار التي تهدد النمل من قوى الطبيعة، وأول هذه الأخطار المطر مثلا.
ومن أين تراقبون المطر؟
نرقب نحن شرطة الحراسة الموقف من مناطق بعيدة عن المطر، ولكنها أقرب إليه من بقية مساكن النمل. وعندما ينتهي المطر لا نهرع إلى سطح الأرض، بل نبقى في مساكننا ننتظر ظهور الشمس التي تبخر المياه. ولكن أول ما عينت في الحراسة لم تكن وظيفتي الحراسة الخارجية،
إذن
كانت وظيفتي مراقبة الشغالات التي يقمن بمهمة المرضعات للصغار. وراقبت البنائين من الشغالات وهن يحفرن أنفاقا ومساكن تحت الأرض.
وبعدها عينت في الحراسة الخارجية؟
عينت مسؤولة عن الأخطار الخارجية.
أي الأخطار كانت مصدر القلق بالنسبة إليكم؟
بعد خطر المياه يأتي خطر الإنسان، فهو يدمرنا ويقتلنا دون أن يشعر. وعذرا لصراحة أيها الإنسان.
لا بأس لا بأس يا نملة سليمان، فإن صراحتك مطلوبة، لعل بعض من يسمعك يرفق بكم معشر النمل.
سليمان كان رفيقا بي.
رفق بك بعدما تعرفتما؟
بل قبل أن يعرفني ولحظة رآني، فقد كانت معرفتي به جزءا من مهمتي في الحراسة. فحراسة أودية النمل تكون عادة خارج المستعمرات وداخلها.
وكيف يكون ذلك؟
هناك بعض النقاط داخل المستعمرات، وهي نقاط ثابتة، والحراسة المتحركة كنت أنا أحد أعضائها، وكنت أدب بعيدا عن المستعمرة أترصد أي تحركات قد تؤثر على وادي النمل. وصادفت شجرة بعد سير طويل، اعتليتها، وقفت، نظرت، ثم سبحت الله. واستدرت ونظرت، ويا لهول المفاجأة.
ماذا وجدت؟
كان هناك جيش رهيب يتجمع، لم يكن ذاك الجيش عاديا، ولا كان كجيوش زمانكم هذا أيها الشاب.
وكيف كان إذن؟
كان جيشا من الجن والإنس والطير، كانت منهم صفوف لا نهاية لها، ورياح تتجمع، ويبدو أنها كانت مسخرة لهذا الجيش. وعندها ملأتني الرهبة.
كان ذاك جيش سليمان أيتها النملة؟
أجل، ولو سار هذا الجيش في وادي النمل لهلك وادي النمل كله، سيتحطم ودون أن يشعر الجيش. ونزلت من الشجرة وبسرعة، بسرعة الخطر وهي أقصى سرعة عند النمل، ثم بدأت أطلق صفارات الإنذار.
وهل كانت عندكم صفارات إنذار؟
إنذارنا عبارة عن رائحة خاصة لها مدلولها في عالم النمل، وإطلاقها يعني تحذيرا للنمل حتى يتجمع فورا على مشارف المستعمرة. وهرع كل النمل الذي كان له مهمات خارج المستعمرة، فتجمع الكل داخلها.
وماذا يفيدكم ذاك التجمع؟
قبل أي تحرك هناك مسؤولون يجب أن يجتمعوا ويقرروا.
مسؤولون؟
أجل، وقفت أمام المسؤول عن حراسة المستعمرة، وكان المسؤولون في اجتماع طارئ إثر إنذاري.
نعم.
كان المسؤول صامتا دائما، يسمع أكثر مما يحكي، ولكنه قدير على اتخاذ القرار السريع في أقل من لمح البصر.
أنت أطلقت علامة الإنذار يا مسؤولة شرطة الحرس الخارجي؟
أجل يا سيدي.
هذا يعني أن هناك خطرا داهما.
طبعا، لولا ذلك ما أطلقت علامات الإنذار القصوى.
وما هو ذاك الخطر؟
هناك جيش قريب من وادينا يتجمع بأعداد كثيفة لا قبل لنا بها.
كم عدد البشر في ذاك الجيش؟
ليس الجيش من البشر وحدهم يا سيدي.
ليس من البشر وحدهم؟ ماذا تعنين يا رئيسة الحرس؟
هناك جيش من الجن والطير والبشر، ومعهم الريح مسخرة لهم.
الوضع خطير فعلا.
ما رأيك يا سيدي؟
تصدر الأوامر إلى جميع النمل داخل المستعمرة وخارجها أن يبقى النمل كله في مساكنه، ولتبدأ الشغلات بتهوية المساكن مقدمة لاحتمال البقاء فيها لمدة طويلة. وإذا كان ما يزال من نمل خارج المستعمرة فليعود بأقصى سرعة إلى مشارفها.
وهل هناك أوامر أخرى يا سيدي؟
أجل، أقيم نظاما مزدوجا للحراسة الخارجية، ثم أعد كل أجهزة الإنذار في المستعمرة، وكون أنت على رأس كل هذه الأجهزة لإطلاق صرخة التحذير النهائية.
حاضر سيدي.
تبلغت الأوامر وعملت على تنفيذها؟
فورا، ووقفت على فرع الشجرة أرقب سليمان وجيشه، إذ بدا لي أنه لا بد وأن يعبر طريقا محددا وهو وادينا، إذن سيحطمنا. فأطلقت الأوامر: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
وهرع النمل إلى مساكنه ومخابئه داخل المستعمرة
بسرعة فائقة ونموذجية.
مدهش فعلا.
بل هناك حدث مدهش أكثر وقع في نفس الوقت الذي هرع فيه النمل مختبئا.
ما هو؟
توقف سليمان عن الزحف، فوقف جيشه، ثم نظر إلى الشجرة التي أقف على أحد فروعها وتبسم فأدهشني.
نظر إليك؟
أجل، وتساءلت: هل يمكن أن يكون هذا الإنسان قد فهم ما قلته للنمل؟ فإن ابتسامته كانت مليئة بالرحمة. ثم دنا مني فسمعت صوته وكنت لا أعرفه بعد.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
الله الله، ما هذا الذي أسمعه؟
يقول سليمان: تبدين مندهشة أيتها النملة.
أجل، وخائفة أيضا.
يقول سليمان: ممن؟ مني؟
ومن جيشك أيضا.
يقول سليمان: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل بسيرنا بعيدا عن واديكم.
من أنت يا سيدي؟ فإنك تتحدث بلغة النمل.
يقول سليمان: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
أنت نبي وابن نبي أيضا؟
يقول سليمان: نعم.
ومع ذلك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟
يقول سليمان: نعم أيتها النملة.
ترى مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
يقول سليمان: لا، ليس هناك مقامان أيتها النملة، ذروة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
أيها العبد الصالح، سأدعو الله تعالى أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، فلماذا لا تدعو أنت لي؟
يقول سليمان: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بما يشبه الوحي، أن الله تعالى سيجعل من كلماتك التي تحذرين بها النمل آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم وعلى مر الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
الطير الأبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
يبدو أن العد العكسي لانتهاء لقاءاتنا قد بدأ يبرز لنا أيها التاريخ.
ما هذا الذي تقوله يا سعيد؟
طلبت منك في بداية تعارفنا أني أود أن ألقى 14 حيوانا ليحكوا لي قصصهم التي كانت مع الأنبياء.
صحيح، ووافقت على طلبك وبدأت اللقاءات معك،
وها هو العدد شارف على نهايته.
إذا كان العدد الذي حددته يا سعيد قد شارف على نهايته، فهذا لا يعني أن لقاءاتنا انتهت، فأنت نموذج لطالب المعرفة، وطلب المعرفة لا ينتهي.
صحيح، لأن الإنسان لا يبلغ كل المعرفة.
لذا أنا متأكد من أنك ستزور صفحات دائما، تقلبها، تدقق فيها، تحاول أن تقارن بينها وبين ما حفظته ذاكرتك.
نعم، أدركت قصدك سيد التاريخ، فأنت سجل خالد يرجع المرء إليه في حال صمم أن يصيب الحقيقة، أو في حال أراد أن يستذكر حدثا لم تسجله ذاكرته.
أحسنت يا سعيد، إذن لقاءات التاريخ والإنسان لقاءات مستمرة أبدية لا تنتهي.
نعم.
قم الآن واسع نحو أحد الأبواب في صفحاتي وستجد من ستسعد به لو حكى.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه الغرفة التي دخلتها؟ إنها قاتمة شبه مظلمة، تبعث الرعب والخوف في القلوب الضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تخف أيها الشاب.
أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ولكني تفاجأت فذكرت اسم الله.
أحسنت الجواب، فأهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لست أدري ماذا أكون عنك أو ماذا أسميك. أنت طائر وكأنك لست طائرا، أول مرة أرى فيها شكلا كهذا.
مخيلتك لم تحتفظ بشكلي لأنها لم تشاهده من قبل.
بالضبط،
أنا أحد سلاح الجو في عام الفيل.
سلاح الجو؟
نعم، أنا عنصر من عناصر الطيران الحربي الفتاك. لم يظهر طيران في الكون منذ وجود الخلق بمستوى أدائنا التقني والفني.
ماذا يقول؟ طيران حربي وسلاح جو؟
لا تحدث نفسك أيها الشاب النبيل الوديع. لا الفانتوم ولا السخوي أو الميج ولا الميراج ولا السوبر إتندار ولا أي طيران قد يتخيله إنسان وتستعرضه له ذاكرته له نسبة ذرة على مجموع ذرات الكون كله مما لدي من قوة الفتك والحسم.
عذرا أيها الطير، أقصد الطائر، أو عذرا أقصد الطيار. لست أدري ماذا أسميك.
أنا أحد طيور الأبابيل.
أنت إذن؟
أجل أنا.
ستحكي لي قصتك أليس كذلك؟
أقول لك كل ما أستطيع التصريح به أو كل ما سمح لي بمعرفته عن نفسي.
إلى هذا الحد؟ حتى أنت لا تدري عن نفسك بعض الأمور؟
طبعا، والمثال أنت. قد تعرف مقدار قوتك، ولكن هل تعرف لما وضع الله فيك هذا المقدار المحدد من القوة ولماذا؟
طبعا لا.
وهل تدري سرها؟
لا.
ونحن كذلك.
شوقتني لأن أسمعك تحكي وتحكي قدر ما تستطيع البوح به.
لن أضن عليك بأي معلومة أعرفها.
شكرا.
تفضل إذن واجلس، أقوم بضيافتك ومن ثم نبدأ الرحلة مع حكايتي.
تفضل خذ راحتك. شكرا على الضيافة أيها الطير الأبابيل.
أهلا وسهلا بك، تفضل انظر.
ما هذه الحبات؟
إنها قذائفنا، طائراتكم اليوم وعلى ضخامة صواريخها لا فعل لها أمام هذه القذائف الصغيرة التي تكاد تكون كحبات العدس أو الحمص. هذه هي حجارة السجيل.
بالله عليك يا طير الأبابيل، احكي لي عنك، اروي لي غليل الشوق للمعرفة.
إذا كانت الوداعة صفة المخلوقات المرئية في الكون، فإن الرعب هو صفة الخلائق الخفية.
كما الحال فيكم أنتم؟
ليس مسموحا لي أن أتحدث أكثر، ففي حقيقة سر، عدد جيوشنا سر، عدد أفراد الجيش الذي أنتمي إليه سر هو الآخر، ولا نخرج إلا بأمر الله تعالى.
ونعم بالله، ولكن في كم مهمة طلعت أسرابكم يا طير الأبابيل؟
كل مهامنا التي قمنا بها ونقوم بها معروفة فقط لله رب العالمين، أما الخلائق فبيننا وبينهم ستائر مشتركة وحجب كثيفة، ولكن أستطيع أن أصرح لك بالمهمتين اللتين صرح بهما الله عز وجل في كتابه الأخير القرآن.
ما هما المهمتان؟
المهمة الأولى ضرب مدن لوط.
نعم نعم، ذكرتني، فقد ذكر ذلك حيث قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
أحسنت أيها الشاب، أحسنت، ها أنت تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير.
ولكن الملاحظة أن كلام الله لم يذكركم بالاسم.
صحيح، وإنما تستدل علينا من أثرنا، وهو الحجارة السجيلية، قذائفنا المدمرة.
نعم، والمهمة الثانية التي تستطيع التصريح بها؟
طالما أنك تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير القرآن، فإننا سنتذكر فورا حين ذكرنا الله بالاسم، حيث قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكرتني، المهمة الثانية كانت ضرب أصحاب الفيل.
وصلني الأمر أول واحد، صرخت فاجتمع الجيش، أرعشت صرختي قلب أبعد النجوم فارتعشت ذراتها من الشؤم، وتجمدت الدماء في عروق الجبال.
إنها تكاد تتجمد في عروقي أنا وبعد آلاف السنين.
يومها أيها الشاب اللطيف صار في الجو كله تيار رعب غامض مروع.
اجتمع الجيش بسرعة،
كلنا طيارون وطائرات، طيارون ممزوجون بالطائرات، وبعد صرخة بجزء على مليون جزء من الثانية كنا نزرع الخوف والرعب من خلال قذائفنا في جيش أصحاب الفيل.
الله ربي، الله ربي، لا أشرك به أحدا، ما هذه السرعة؟
لا تفكر بها، فإن قانون الإنسان يعجز عن تقديرها، قوانينكم غير قوانين القدرة الإلهية. واسمع ما دار بيني وبين قائد الطيور من حوار بعد أن تردد صدى صرختي أدعوهم للاستنفار.
من يستدعينا من أعماق الجحيم؟
هذه مشيئة الله يا قائد الطيور، إن الله يأمركم بالجهوز والاستنفار.
أسجد لذكر الله وأسبح الله آناء الليل والنهار.
هيا إذن يا قائد الطيور.
وما هي المهمة أيها الطير؟
ضرب جيش يتجه لهدم الكعبة.
ماذا؟ أيوجد أحد في دنيا الإنسان تغره نفسه فيفكر مجرد تفكير في غزو مكة ومن أجل هدم بيت الله الحرام؟
أجل يا قائد الطيور، إنه أحد المكروهين المعاندين، وإنه أصغر من أن أذكره باسمه، جاء يسعى إلى حتفه في الدنيا وإلى نار جهنم في الآخرة.
بالسمع والطاعة ننفذ أمر الله ونحني هاماتنا. هيا هيا فلنغمس مناقيرنا في الجحيم لنعود منها بقذائف اللهب السجيلية.
وفي الوقت نفسه سنعمل نحن على تصوير جيش الأعداء الذي يهاجم بيت الله في مكة، لنقدر القوة اللازمة من طائراتنا لتدميره.
الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكاد يا طير الأبابيل تلقي الفزع في قلبي، وأنا الذي ما اعتاد الخوف.
أيها الشاب، قد منح الله سبحانه وتعالى كل واحد من طيورنا نحن الأبابيل قوة تكفي لتدمير جيش أبرهة، واصطفت تشكيلاتنا في الجحيم ثم خرجت بلا صوت نحو أرتال العدو بدباباته الفيلة ومشاته العساكر وعرباته الأحصنة وعليها الفرسان.
كان جيشه قويا إذن،
ولكنه يفتقر لشيئين رئيسيين.
ما هما؟
الإيمان أولا، فهم جيش كافر.
وثانيا؟
جيشه لم يكن لديه سلاح طيران، ونحن جيشنا كله سلاح طيران، وجيش أبرهة كله مشاة وفرسان ومدرعات. لم يكن لديه مدفعية، لأنها لم تكن قد اكتشفت بعد، علما أنها لا تؤثر فينا.
وبدأت الغارات؟
نعم، بدأنا طريقنا لقصفه من الجو بحجارة من سجيل. كانت طائراتنا الأبابيلية في تشكيلات تغطي السماء، ولكن من دون أدنى صوت كما طائرات زمانكم هذا.
هل حدثتني عن هذه القذائف الصاروخية التي تستعملونها؟ أقصد حجارة السجيل.
هذه الحجارة سر رهيب، سأكشف قليلا من النقاب عن هذه الحجارة، ولكن لن أزيد الأمر إلا تعقيدا.
وكيف ذلك؟
اسمع.
نعم.
بعد قرون من ضرب جيش أبرهة وقصفه سيكتشف البشر سر الطاقة الكامنة في نواة الذرة.
نعم، هذا حصل.
وسيخترع الإنسان قنابل ينسبها إلى الطاقة النووية.
قد اخترع القنابل النووية،
ولهذه القنابل قدرة تدميرية ليست للأسلحة التقليدية.
صحيح، كل هذا حصل، وأعرف قوة هذه الأسلحة النووية.
إن هذه الأسلحة أيها الشاب تبدو مقابل الحجارة القادمة من سجيل لعبة من لعب الأطفال.
ماذا؟
نعم، ولا أريد أن أطيل الحديث، فقد كان عددنا هائلا ونحن ننقض على جيش أبرهة، وكان هناك فيل ضخم قد برك وبركت وراءه فيلة كثيرة، رفض المشاركة في القتال، كان يرتعش من ذبذبات الهواء حوله، ثم نهض فجأة وانطلق يجري في الصحراء محاولا أن يفلت بجلده.
وباقي الجيش والمعركة كيف حصلت؟
ألقيت أول حجر من الجحيم وسط جيش أبرهة، فانفجر الجيش داخل نفسه. كان الانفجار محكوما بحيز مكاني لم يكن مسموحا للقوة التدميرية الصادرة عن قذائف السجيل أن تنفجر بشكلها الطبيعي في المنطقة، ولكان مسموحا لها أن ترفع صوتها وهي تنفجر.
كان الانفجار إذن محكوما بأن يصيب فقط جيش أبرهة ودون إحداث أصوات انفجارات.
نعم، كان الانفجار مأمورا لا حرة، ولو ترك حرا لدمر كل شيء في المنطقة، وأسقط الطيور الأبابيل حمولتها من مناقيرها فقط على أهدافها دون أن تخطئ أي قذيفة هدفها.
وتم تدمير جيش أبرهة؟
إن أبرهة عاد ولحمه يتساقط في الطريق قطعة بعد قطعة، أليس هذا ما كتبه المؤرخون؟
بلى.
إن الوصف ليس دقيقا، والصحيح أن جيش أبرهة تحول إلى عصف مأكول، وهذه صورة لطعام هضمته البهائم وقضت حاجتها، وعصفت الشمس والرياح بما بقي من آثار، ثم هبت الريح تكنس ما بقي من جيش أبرهة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من الوصايا الخالدة. وكنا في حلقات سابقة قد شرحنا جوانب من وصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وصلنا إلى قوله وليكن نظركم عبرا وصمتكم فكرة. نظركم عبرا شرحناها في حلقة سابقة. أما الصمت، هناك صمت غفلة ليس فيه فكر، ليس فيه تفكر، وهناك صمت فيه فكر ولكن هذا الفكر سلبي، يعني فكر في جوانب لا توصل إلى الله تعالى، تفكير في كيد لأحد أو في كسب غير مشروع أو في مشتهيات وشهوات غير مشروعة وملذات ومعاصي كثيرة. هذا النوع من الصمت أمير المؤمنين يحاول أن يجنبنا إياه، يقول ليكن صمتكم فكرا. نفهم من ذلك أن الفكر ليس في هذه الجوانب، الجوانب التي تؤدي إلى المعصية أو اللذائذ غير المشروعة أو الكيد للآخر وما إلى ذلك. ليكن صمتكم فكرا، يعني تتفكرون مثلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تتفكرون في أنفسكم، في مصيركم، في مآلكم، في الموت والحساب والمحشر، في كسبكم من الحلال، من أين تكتسب وأين تنفق وكيف تنفق. هذا هو الفكر الذي يحثنا أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن نتحلى به عند الصمت. وقولكم ذكرى، هناك قول لا فائدة فيه، كلام لا فائدة فيه ولا نفع، حشو من الكلام وهدر لهذه الطاقة العظيمة التي أعطاناها سبحانه وتعالى وهذه القدرة الهائلة في اللسان وفي الكلام. يقول: ليكن قولكم ذكرا لله سبحانه وتعالى. هذا في حال أنك لم تكن مشغولا بشيء آخر مفيد ونافع. وفي الحقيقة كل ما هو مفيد ونافع يمكن أن يكون ذكرا إذا اقترن بالنية الصادقة، النية الخالصة لله سبحانه وتعالى في كل شيء، في حديث، في محاضرة، في درس، في إصلاح بين الناس، كلام فيه إصلاح بين الناس إذا كان بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى والسير نحوه ونحو التكامل، كل ذلك يعتبر ذكرا. يقول أيضا: وإياكم والبخل وعليكم بالسخاء. لدينا ثلاث خصال تتوزع كما يلي: هناك البخل، وهناك الاعتدال، وهناك الإسراف. وقد جمعها قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وفي آيات أخرى أيضا يحثنا على أن يكون إنفاقنا في هذا الحد الوسط، الحد المعتدل، أن لا نقصر عن أنفسنا وعوائلنا في المسائل الضرورية، وأن لا نسرف ونبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ينبغي ويجب أن يكون الإنفاق في هذه الحدود في حال الاعتدال. أما البخل فأمير المؤمنين سلام الله عليه يحذرنا منه، يقول: وإياكم والبخل وعليكم بالسخاء. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحتى لقاء مقبل إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز